بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية من الطائفة الثانية ثالثة رواية النعمان بن بشير الموجودة في الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 45 في صفحة 167. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لكل ملك حمى، وأن حمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعيا رأى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه فدعوا المشتبهات. هذه الرواية بها دلالة على لزوم تبكي المشتبهات، فدع المشتبهات، وفي ذلك فدع المشتبهات، ولأكو حرام وحلال وأكو مشتبهات، يعني المشتبهات عندنا مرددة بين أن تكون حلال أو حرام، اللي هو محل الكلام، يقول فدع المشتبهات. هذا المضمون موجود في روايات كثيرة من كتبنا وكتب العامة، من قبيل حديث 52 في نفس الأبواب. هي رواية سلام بن المستنير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، حلالي حلال إلى يوم القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة، ألا وقد بينهما الله عز وجل في الكتاب، وبينتها لكم في سنتي وسيرتي، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي، من تركها صلح له أمر دينه وصلحت له مروته وعرضه، ومن تلبس بها وقع فيها واتبعها، كان كمن رعى غنمه قرب الحمى، ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى الممنوع. يعني ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله عز وجل محارمه، فتوقوا حمى الله ومحارمه. هذه رواية بنفس المضمون تقريبا. وكذلك رواية حديث 27 في نفس الباب، اللي هي رواية أعتقد مو نفس الباب، باب التاسع إذا ما مشينا. نفس الباب 27، رقم الحديث جدا
27.
اي بل صفحة 161 مرسل الشيخ الصدوق يرسلها في الفقيه قال إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس وقال في كلام ذكر حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي يحمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. هذا المضمون موجود كما قلنا في رواياتنا، وموجود أيضا في روايات العامة، لكن ملاحظ بأن كل هذه الروايات هي غير تامة سندا، جميعا غير تامة سندا، لكن قد يدعى استفاضة هذا المضمون بلحاظ كثرة الروايات عندنا وعند العامة. عند العامة أيضا روايات كثيرة هي بهذا المضمون، يدعى أن هذا المضمون مستفيض فيمكن التعويل عليه، وهو غير بعيد، الاستفاضة ليست بعيدة. هذا من حيث السند، وأما من حيث الدلالة فيقال بأن المستفاد من هذه الأخبار هو أن ارتكاب الشبهات والاقتحام فيها يوجب اقتراب المرتكب وإشراف على الوقوع في المحرمات، فكأن مرتكب الشبهة يشرف يقترب من ماذا؟ من ارتكاب الحرام والوقوع في الحرام، كما أن من يرعى الغنم قرب الحما يوشك ماذا؟ أن يقع في الحما، أن تذهب غنمه إلى المنطقة الممنوعة المحرمة اللي هي الحما نفسه. هذا هو مفاد هذه الروايات، ومن هنا يقال بأن ما يستفاد من هذه الروايات هو هذا المعنى فقط، أن ارتكاب الشبهة هذا إشراف على الوقوع في المحرم الحرام، اقتراب من الوقوع في الحرام. ومن الواضح أن المستدل لهذه الروايات على حرمة ارتكاب الشبهة، يعني وجوب الاحتياط بمعنى أنه لا يجوز ارتكاب الشبهة، لا بد أن يثبت حرمة الإشراف على الحرام وحرمة الاقتراب من الحرام، حتى يمكنه أن يستدل بهذه الروايات على ماذا؟ على حرمة ارتكاب الحرام، بوضوح أنه إذا حرم الاقتراب من الحرام والإشراف على الحرام فارتكاب الحرام أيضا يكون شنو؟ حراما. يستدل بالروايات، لكن متى يصح له الاستدلال بالروايات على حرمة ارتكاب الشبهة؟ عندما ماذا؟ عندما يكون الاقتراب من الحرام الذي يحصل بارتكاب الشبهة شنو؟ حراما. فيقال أن ارتكاب الشبهة الروايات دلت على حرمته لأنه يوجب الاقتراب من الحرام، والاقتراب من الحرام حرام، فإذا ارتكاب الشبهة يكون شنو؟ يكون حراما بلا إشكال. هذا الاستدلال بهذه الروايات، فعليه أن يثبت المستدل بهذه الروايات على وجوب الاحتياط على حرمة ارتكاب الشبهة، لا بد أن يثبت هذا المعنى، أن ارتكاب الشبهة يوقعك في الحرام. شنو هو الحرام؟ اقتراب من الشبهة يوقعك في الحرام الذي هو عبارة عن الاقتراب من الشبهة، فإذا كان الاقتراب من الشبهة حراما يكون ارتكاب الشبهة شنو؟ حراما. واضح؟ إذا كان ارتكاب من الشبهة حرام فارتكاب الشبهة الذي تقول هذه الروايات بأنه من ارتكب الشبهة اقترب من الحرام، قضية ملازمة بينهما، من يرتكب الشبهة يقترب من الحرام، يوشك أن يقع شنو؟ في الحرام. هل يوشك أن يقع حرام أو مو حرام؟ الاقتراب من الحرام حرام أو مو حرام؟ إذا كان حراما يصح الاستدلال بهذه الروايات. أما إذا قلنا بأن الاقتران من الحرام ليس حرام فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات. يعني الروايات غاية ما تقوله هو أن ارتكاب الشبهة اقتراب من الحرام، ثم اقتراب من الحرام، الاقتراب من الحرام بحسب الفرض ليس شنو حراما حتى نثبت به حرمة ارتكاب الشبهة كما هو مقصود. فالمستدل بهذه الروايات على حرمة ارتكاب الشبهة يعني وجوب الاعتيار بعبارة أخرى، هذا يتوقف تمامية استدلال على ماذا؟ على إثبات أن الاقتراب من الحرام حرام حتى يكون ارتكاب الشبهة باعتبار أنه يلزم منا الاقتراب من الحرام كما تقول هذه الروايات، فيكون ارتكاب الشبهة حراما يعني يجب الاحتياط في الشبهة. لكن كل يثبت هذا المعنى. وبعبارة أخرى أن هذه الروايات كلها تدل على أن هناك حلال واضح ومعلوم، وهناك حرام أيضا واضح ومعلوم، وهناك أمور مشتبهة ما يمكن تحديد أنها هل هي من هذا القسم أو من ذاك القسم، ويفهم من قوله عليه السلام في آية الروايات لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى إلى آخر هذه ما ذكر في الروايات، أو في قوله فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، يفهم أن ارتكاب الشبهة ليس فيه ملاك ومحذور نفسي، ارتكاب الشبهة ما في محذور نفس ارتكاب الشبهة كشبهة، وإنما باعتبار أنه ليس حرام، ارتكاب الشبهة ليس حرام، وإن تمام محذوره هو ماذا؟ هو أنه شنو يقرب الإنسان للوقوع شنو في الحرام. إذن هو في حد نفسه بقطع النظر عن هذه المسألة ليس فيه محذور نفسي حتى يكون حرام، وإنما تكون حرمته على تقديرها من جهة ماذا؟ من جهة أنه يقرب علمه إلى الوقوع، يقرب الإنسان إلى الوقوع في الحرام، وإنما المحذور فيه هو أن من يرتكبه يوشك أن يقع في الحرام البين، لا أن ارتكاب وأن ارتكاب لأن ارتكاب ما يحتمل حرمته يجرئ الإنسان على المحرمات المعلومة كما هو الحال في مثال الراعي. إذن ملاك النهي عن ارتكاب الشبهة في هذه الروايات هو كونه يقرب الإنسان من ارتكاب ما علم حرمته، هذا ملاك النهي عن ارتكاب الشبهة كما ورد في بعض الروايات النهي عن ارتكابها، بعد أن ذكر هذا المعنى قال فاتقوا الشبهة وفاجتنبوا الشبهة. هذا النهي عن ارتكاب الشبهة ليس ملاكه قائم في نفس ارتكاب الشبهة، وإنما هو ملاك تمام ملاكه ماذا؟ هو أنه يجرع على ارتكاب المحرمات، يقرب الإنسان من ارتكاب المحرمات. وبهذا التفسير بهذه الروايات الروايات تكون أجنبية عن محل كلام، لأن المقصود في المقام الاستدلال بهذه الروايات لإثبات النهي عن ارتكاب الشبهة ووجوب الاحتياط فيها لاحتمال أن يكون في ارتكابها وقوع في الحرام الواقعي، هذا محل كلامنا هذا أنه لا يجوز ارتكاب الشبهة. ليش لا يجوز ارتكاب الشبهة؟ لاحتمال أن تقع في الحرام الواقعي، أما دام هي شبهة فإذن هي تحتمل أن شنو أن فيها الحرام، فارتكابها ممنوع. ليش؟ لاحتمال أن يكون تكون محرمة وشنو حراما واقعيا، هذا كلامنا، أنه هل يجب الاحتياط في الشبهة لاحتمال أنها حرام أو لا، أنه تجد براءة ما يجب الاحتياط في الشبهة وإن احتمل أنها شنو حرام. احتياط يقول لا، لا بد من مراعاة هذا الاحتمال، فيجب اجتناب الشبهة لاحتمال أن تكون شنو حراما واقعيا. هذا هو محل الكلام، هذه الروايات لا تدل على هذا، تنهى عن الشبهة ما يخالف، لكن بملاك آخر، مو بملاك احتمال أن تكون في الشبهة شنو أن يكون في الشبهة حراما واقعيا، وإنما بملاك مستقل ما لا علاقة بهذا. والملاك هو ماذا؟ هو أن ارتكاب الشبهة يجرر الإنسان على ارتكاب المحرمات الواقعية، هذا هو ملاك النهي عن الشبهة في هذه الروايات. وإذا كان هذا ملاك نجي إلى أن يجرأ على ارتكاب المحرمات الواقعية أو الاقتراب كما تقول الروايات، أو شك أن يقع شنو في الحرام، أو شك أن يقع حرام لو لا، فما لم نثبت أن الاقتراب من الحرام الواقع حرام لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على ماذا؟ على وجوب ترك المشتبه ووجوب الاحتياط في الشبهة. وكيف يمكن لنا أن نثبت حرمة الشنب دنو من المحرمات، حرمة الاقتراب من ماذا؟ من المحرمات. هذا هو الإشكال في الاستدلال بهذه الروايات، وإن صرحت هذه الروايات بلزوم الاجتناب عن الشبهة، لكن لزوم الاجتناب عن الشبهة بهذا الملاك كما يرى من هذه الروايات، لا بالملاك الذي نتحدث عنه في المقام. وقلنا بأنه هذا ما يمكن الالتزام بحرمة بحرمة الاقتراب من الحرام، فعليه لا بد من حمل هذه الروايات على أنه نوع من الإرشاد الذي لا ينافي كون هذا ليس حراما، إرشاد مجرد نصيحة إلى أن ارتكاب الشبهة يجبرك تكاد تقع في ماذا في هذه المحرمات، لكن ما في دلالة على وجوب اجتناب الشبهة لأجل ذلك. وبهذا تكون الرواية أجنبية عن المقام، لأن المقصود الاستدلال بها لإثبات النهي عن ارتكاب الشبهة ووجوب الاحتياط فيها لاحتمال الوقوع في الحرام الواقعي عند ارتكابها، وهذا لا يثبت بهذه الأخبار بما عرفت من أن النهي عن ارتكاب الشبهة إنما هو في هذه الأخبار بملاك أن ذلك يقربه إلى ارتكاب الحرام المعلوم ويجرئه عليه، وهذا لا يستفاد منه وجوب الاحتياط إلا إذا ثبت حرمة الاقتراب من المحرمات، وهذا دونه خرط القتال كما يقولون. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي مقبولة عمر بن حنظل المعروفة الواردة في الخبرين المتعارضين، هي موجودة في صفحة 157 في نفس الباب، باب 12 الحديث التاسع. هاي الرواية الشيخ صاحب الوسائل ينقلها عن الكافي، سند الكافي هذا، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحسين، عن عمر بن حنظلة. سند الرواية فيه كلام كثير ذكرناه في بحث التعارض، في غير بحث التعارض كثيرا ما يستدل بهذه الرواية المباركة. ذكرنا أن السند صحيح وإن استشكل في وثاقة عمر بن حنظلة، لكن ذكرنا في محله أن هذا الإشكال ليس في موقعه، وأنه يمكن الاعتماد عليه باعتبار رواية بعض المشايخ الذين لا يرون إلا عن ثقة عنه بسند صحيح، ولا نحتاج حينئذ إلى إثبات وثاقته بما ذكروه من أنه هناك رواية يسأل الإمام فيها، أحد الرواة يسأل الإمام بأنه أتانا عمر بن حنظل عنك بوقت، فالإمام ماذا جاء؟ قال إذن لا يكذب علينا. يستدل بهذه الرواية على وثاقته، ونوقش بأن هذه الرواية سند ضعيف لا يمكن الاعتداء عليها لإثبات جنى وثاقته. نحن هم دفعنا هذا الإشكال عن هذه الرواية هناك، وأيضا ذكرنا بأن هناك طريق أقصر لإثبات وثاقته، وهي رواية بعض المشايخ الثلاثة عنه بسند صحيح، فالرواية تامة سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث سابنا لا بأس أن نقل يعني مقطع من الرواية، وهي رواية طويلة، لكن في رواها من صاحب الوسائل في الباب التاسع الحديث الأول، نقرأ مطلعها في صفحة 106، نفس الرواية لكن ذكر صدرها. قال: سألت أبا عبد الله، يعني هو عمر بن حنظلة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. واضح أن السائل اللي هو عمر بن حنظلة يعني ذكر مسألة فرضية، واضح ظاهر أنه مو إنسان عادي، يعني مو مسألة تلا بيها فسأل عنها، وإنما مسألة فرضية يعرف حكم الدليلين المتعارضين، فيظهر من هذا أنه هو مو إنسان عادي. قال: سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازع في دين أو ميراث، فتحاكما إلى أن قال إنهم حادث بعض النص، فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، واختلف فيما حكما به، وكلاهما اختلف في حديثكم، فقال، يعني الإمام أجابه، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يضل واحد منهما على صاحبه. قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه. يروح للرواية، إنه مو تجي الحكم مالتهم، هذا الحكم مالتهم الترجيع يكون بالأفقهية بالعدلية بالكذا، إذا لم يتساووا في هاي الأمور عندئذ نروح للرواية التي اعتمد عليها في حكمهما. انظر، يقول إلى ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا، لأن هو قال له اختلف في حديثكم، هو قال له كل منهم اختلف في حديث، ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه. يقول تنظر الرواية المجمع عليها المتفق على روايتها، هذا هو الترجيح بالشنو؟ بالشهرة الشنو؟ الروائية، مو الفتوائية، شهرة الرواية المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ، الرواية الأخرى، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. ومن هنا بعد القرائن على أن الأول مو إجماع قاعديها الرواية، وإنما شنو هي مشهورة، أي شهرة بالرواية، ويدرك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. من هاي القرينة أنه لا ريب فيه، مو المقصود بأنه في قبال الشاذ يكون مما لا ريب فيه بطلانه، وإنما الشاذ يكون مما فيه شنو ريب، هذا لا ريب فيه، هذا شنو فيه ريب، وأنه لا ريب فيه بطلانه. من روايتان تعارضتا، واحدة لا ريب فيه الشهرة، وحدا ما فيه شنو ريب مما لا ريب في وطلانه. وقد أقام الشيخ الأنصاري في الرسائل قرائن عديدة على أن المقصود بالشاذ مو المقصود هو أن الشاذ لا ريب في بطلانه، وإنما المقصود أنه فيه شنو ريب. واحدة من القرائن كانت هي ما ليس بمشهور، معناه عندنا خبران، واحد مشهور واحد ليس بمشهور. مرة نقول أن واحد مجمع عليه، قد واحد يقول أن ما يقابله لا بد أن يكون لا ريب شنو في بطلانه، لكن مرة نقول أنه خبر مشهور والآخر فقط ليس شنو ليس بمشهور، هل سفي ريب مو أنه لا ريب في ماذا في بطلانه. هذه هي المقطع اللي أردنا أي بعدين يقول هذه جدال روايتنا هي الأصلية. بعدين يقول وإنما الأمور ثلاثة في صفحة 157، أمر بين رجده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله في بعض النسخ. قال رسول الله، من الإمام عليه السلام بعد أن ذكر هذا التكليف بين رجد وبين الغي وأمر مشتبع، هو يستشهد بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحديث التثليل بالحديث المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. ثم قال في آخر الحديث: فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذه هي الرواية. بناء على هذا الشيء اللي قلنا من أن الخبر الشاذ يكون مما فيه ريب ولا يكون مما لا ريب في شنو في بطلانه، بقرائن قلنا ذكرها الشيخ، منها غير ما تقدم، منها هو استشهاد الإمام بحديث التثليث لأن الأمور إما بين الرجل أو بين شنو غير أو مشتبه. الظاهر أنه يدخل الخبر الشاذ اللي فرض في المسألة وين في القسم الثالث، يعني يقول أن الخبر الشاذ داخل في القسم الثالث، مو يريد يدخله في القسم الثاني، يعني في بين الغي. وإلا لو كان خبر الشاذ في الرواية داخل في بين الغي ما كنت داعي لتثليث الأقسام، قسمين عندنا بين الرجل وبين شنو بين الغي، هذا ينطبق عليه ما على خبر الشاذ. الظاهر من تثليث الأقسام وذكر المشتبه اللي هو لا هو بين الرجل ولا بين الغي، هو أنه يريد إدخال الخبر الشاذ في قبال المشهور في ماذا في الأمر شنو المشتبه، في الأمر المشتبه. بناء عليه الخبر الشاذ يدخل في الأمر المشتبه في القسم الثالث، وحكمه شنو وجوب رد علمه المن إلى الله وإلى رسوله، ما هو يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. وحينئذ يقال بأن الإمام عليه السلام استشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حلال بين وحرام بين، إلى آخر الرواية المتقدمة، استشهد به على وجوب طرح المشكل ورد علمه إلى الله ورسوله. فلا بد أن يكون الحديث المستشهد به، يعني حديث تثليث حديث الرسول صلى الله عليه وآله، دالا على وجوب ترك الشبهات حتى يصح الاستشهاد به على وجوب طرح الخبر الشاذ ورده. وبهذا يدل على ماذا؟ على وجوب رد، على وجوب طرح الأمر المشتبه وعدم الدخول في الأمر المشتبه، وهذا معناه في الحقيقة هو وجوب الاحتياط في الأمور شنو المشتبهة. إذن لابد أن يكون الحديث الذي استشهد به فيه دلالة على وجوب رد المشتبه. هو قال الأمور الثلاثة حلال بين، حرام بين، وأمور مشتبهة بين ذلك، هذا لابد أن يكون فيه دلالة على وجوب طرح الأمور المشتبهة واجتناب الأمور شنو المشتبهة حتى يصح الاستشهاد به على وجوب طرح الخبر الشاذ. بعد أن أدخلنا الخبر الشاذ في القسم الثالث، أخرجناه من القسم الثاني، إن الخبر الشاذ ليس بين الغيب، وإنما دخلناه في القسم الثالث، يعني صار من الأمور شنو مشتبه. استشهد الإمام بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن يقال بأن كلام الرسول فيه دلالة على حرمة ارتكاب المشتبه، أي أمور وأمور بين ذلك يحرم ارتكابها، يعني يجب الاحتياط فيها. هذا هو كيفية الاستدلال بهذه الروايات على وجوب الاحتياط في الأمر المشتبه، يعني في الشبهات الحكمية. انتهى الوقت، خمس دقائق بعد الجماعة قاموا. انتهى. لا لا، هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. أكو ملاحظات على هذا الاستدلال بالرواية تأتي إن شاء الله.